سنة يصيبون بالقمل، فمرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف القرى والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير، فينتقل لأنه نقل مباشر بين العلاقات الجسمية أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوفي أنه بالمدارس مع بداية المدرسة من أول سبتمبر راح تبقى يعني صار مثل الصونامي، راح يصير أدنى انتقال مرض القمل. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها، القبعات، فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
نعم. طيب بالنسبة للأعراض، كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي إحنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن، يعني رد فعل الجسم لنغزة أو قرصة الحشرة، لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان. ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية هناك تكون موجودة الصئبان، البيوض والحشرة، لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن، يعني هذا السم راح يدخل إلى الدم فراح يتولد الهيستامين، نفرز الهيستامين والأنتيبادي، فهذا راح يسبب الحكة. ولهذا الحكة موجودة دائما، حتى احنا من نبدأ بالعلاج مدة أسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة، لأنه رياكشن، يعني مو أنه الحكة إذا موجودة يعني العلاج غير موافق. ثم بعدين أنه الالتهابات، لأنه طبعا تعرفين أنه كل حكة راح يصير بها قشور، راح يصير بها جروح، فراح طبعا راح تكون هناك سوبر انفوز بكتيريا انفكشن، يعني راح يكون البكتيريا التهابات البكتيريا راح تكون موجودة على هذه الجروح، فتصير قروحات موجودة. أثر الحكة موجود طبعا، إذا تكون مثلا في قمل الجسم أو في العانة الغدد اللمفاوية أيضا راح تكبر، وحتى عند الأطفال راح تكون حمى هناك موجودة. طبعا احنا ما راح نشوف كل الأشخاص حسب المناعة الذاتية للشخص، فإذا تكون مناعة قليلة ما راح يبين هاي العلامة، لكن المناعة الكثيرة راح تصير حكة شديدة عندنا، راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء أي انتقال للقملة راح تبدي العلامة مثل وراء يوم يومين، لا، إلى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلائم.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. لمعالجة قمل الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج، لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافية، موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز ولكنها تزحف، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، وإنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الآباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية كي يتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن أسبوعين.
أحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي بالقمل.
نعم، كما ذكرتم أنه الاتصال المباشر للوسائل الشخصية وللملامسة، طبعا القمل للآنة راح تكون من المناسبة الجنسية، فكل ما تكون مثلا عدد الأشخاص تكونون أكثر راح يكون المرض انتشاره أكثر، لأنه تعرفين أنه هذا المرض في الآن يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤدية. لكن في الجسم، حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء إلى الصيف في مثلا بلاستيك أو مثلا في جنط توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف، أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشون في مكان واحد، مثل عمال، مثل السجون، حتى في الروضة. يعني احنا لازم ندير بالنا، أو مثلا في الفنادق حتى. أما الوسائل الشخصية اللي ذكرتها، انه مثلا حتى السماعات الاذن، القبعات، الربطات، الكوتات اللي مثلا بالمدارس يخلوها في مخازن مشتركه او مثلا تقلاقات مشتركه. فاحنا لازم يعني ننصح الاطفال انه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبه مالتهم، أو مثلا ننصحهم أنه لا يأخذون وسائل شخصية من أحد أصدقائهم، طبعا قد البنات لأنه شعرهم أطول راح يكون الانتقال أكثر. ما أقدر أقول لك أنه مثلا اللي يغسلون أكثر ما راح يعني يستلمون هذا الحشرة، لا. يعني طبعا هو التمشيط المستمر، الغسل المستمر قد يقلل من حدة المرض أو علامه، لكن الانتقال موجود. من يقدر أنه نقول لأنه هذا طفل أو هذه الأسرة غير نظيفة راح تأخذ هذا، لأنه مع الأسف أنه الأمهات من يراجعونه يكون عندهم صدمة عصبية، أنه ليش أنا، ليش أنه طفلي مصاب بالقمل، أنا نظيفة، أنا نظفة، أنا. فاللي أقدر أقوله أنه هذا المرض مرض شائع لكن إلا علاج. يعني هذا الشيء أنا دائما أقول إنه هذه مثل النشلة، نشلة طويلة، يعني مثلا ممكن نشلة 5 أيام هذا يطول لفت 4-5 أسابيع. بس إلا علاج الحمد لله، إنه مو لا سمح الله ما مو قد مثلا لا سمح الله سرطان أو مرض غير قابل للعلاج. بس الوقاية طبعا خير من العلاج، وإنه نقدر إنه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، أو مثلا من الطفل يجي يقول أدي أنا حكي، الحكي تكون بالليل أكثر، لأنه الحشرة تمشي بالليل وتبيض بالليل، حشرة الأنثى، فيصير الحكي بالليل أكثر. بس الطفل من يجي يقول أنا بالليل ما أقدر أنام لأنه عندي بيضات بشعري أو مثلا عندي حكة بشعري، فنقدر أنه هذه نقدر نبحث بشعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لأنه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج أسبوعي إنه يفتشون كل صف. هذا كلش مهم لأنه مرض مؤدي. اللي أمرهم أكثر، يعني مثلا شيوخ أكثر من 70 سنة وقتهم أمراض بجسمهم، أو مثلا حوامل الأطفال أقل من عمرهم من سنتين، فطبعا راح تكون العدوى بهم أكثر.
دكتور وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي للدكتورة وجدان دقة. دكتورة، ابني يشعر بالحكة في رأسها أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، فيعني سؤالي، هل هذه الحالة ممكن أن تكون أثر إصابته يعني بالقمل؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ ما جزيل الشكر. أم ياسر من طهران.
شكرا للأخت أم ياسر من طهران.
شكرا شكرا أخت أم ياسر. طبعا قالت أنه الحكة تكون أحيانا فبس بالليل، يعني شوفي بها على هم إيجابية هم سلبية للقمل. فيعني أنا أنصح أنه تراجع الطبيب للتشخيص، يعني تشخيص القمل هو بالعين والمجهر، ما إلى أي يعني تحليل خاص. فيعني إذا تكون إذا تقدر أنه تحيل الطفل إلى الطبيب المعالج أحسن، لأنه أكو أمراض أخرى مثل الفطريات مثل زورياسيس داء الصدف أو مثلا القشرة أو الحساسية الأكزيما، هي كلها تسبب الحكة. فإنه ننصح أنه طبعا التشخيص ثم العلاج، كل ما أسرع أحسن.
لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمل؟
نعم، عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء. طبعا هم كما ذكرت أنه الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص اللي عمرهم كثير أو أنهم عندهم أمراض باطنية أو مزمنة، كما ذكرت أنه كل ما تكون مناعة أقل ما راح تكون علائم ظاهرة. فلازم إحنا نعرف أنه إذا مثلا يجي طفل بالمدرسة لازم نبحث بذول الأشخاص الموجودين في نفس المكان. ثم أنه إذا شفنا بثور أو شفنا مثلا تقاطعات أو حتى مكان قرصة الحشرة، فطبعا هذه هي عوامل الخطر، علائم الخطر. فلازم يعني نسرع بالعلاج.
طيب الأخ أبو أحمد يكتب لنا: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة وجدان: هل التشخيص ممكن أن يتم داخل المنزل؟
نعم، شكرا الأخ أبو أحمد. طبعا يعني العلاج القمل بالبيت. يعني احنا ما نشوف كل المرضى، لما يصير مثلا بها عارضة يلا، او مثلا يستخدمون الاشياء الموجودة بالصيدلية اللي هي يعني مؤلة من راشية من الطبيب. اذا استخدموا وبعدين ما حصل الناتج عن العلاج، طبعا راح يراجعونا. التشخيص انه احنا كما ذكرت انه هي الحشرة بها عدة دورات حياتية. زين، هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبيض، تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم. في كل يوم تبيض تقريبا 9 إلى 10 بيوض، هذه البيوض من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة وتبدي طبعا بالتبيض. يعني صوري خلال شهر شقد راح يصير بيض أو صئبان تكون مكثرة في الشعر. فالتشخيص جدا سهل إذا ما شوف الحشرة، لأنه أنت صوري إذا مثلا واحدة أو اثنين موجودات راح يعني تتحرك من نومنا أو تروح تختل، مثلا لأنه المنطقة اللي هي يعني مغطاية أو ما بها ضوء راح هناك تكون موجودة، وخاصة وراء الإذن وخلف الرقبة. فإذا ما نشوف الحشرة راح نشوف الثعبان، راح نشوف البيوض. البيوض شكلها، أنا يعني أبو أحمد إنه يشخص هذه القملة قبل ما يراجع الطبيب، لأنه إذا عنده طفل بالمدرسة كما ذكرت من أول سبتمبر إحنا عندنا الصنام. البيوض تكون أولا في 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية، تكون لاصقة بالشعرات. كل ما نريد يعني نحركها أو نجلعها من الشعرين ما نقدر، يعني بالعكس القشرة، القشرة بس نحركها تطفر إذا كانت، حتى إذا كانت جافة أو دهنية. لكن الفئبة أو البيضة راح تكون لاصقة ملتصقة بالشعراية، فهذا ما نقدر نشلعها إلا الشعراية كلها يلا نشلعها، فهذه راح تكون التشخيص إلى القمة. إذا شكينا طبعا نراجع طبيب الأخصائي.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتورة. تفضلي بالبقاء معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عزيزي المستمع، ينتشر قمل الرأس بشكل أساسي عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر، لذا يزداد خطر انتشار قمل الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة معا. فغالبا ما تحدث حالات الإصابة بقمل الرأس عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران، تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا سؤالها حول العلاج، لحد الآن لم نتطرق إلى كل الطرق العلاجية، ولكن أقرأ سؤالها، تقول: هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
نعم، شكرا أخت حنان. طبعا لا، الجواب لا. لأنه لا، العلاج يجب أنه نستخدم العلاجات الخاصة للقمل. طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا راح أراجع طبيب الأخصائي للاستشارة.
لدينا مشاركة مسجلة، لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك أيضا نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو: ما مدى فائدة الزيوت الطبيعية لي علاج القمل؟ هل تنصحون بها؟ وهل هذه الزيوت تسبب حساسية للفرد أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قم. نعم
نعم، شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج القمل الحشرة وليس الفئبان، لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو الـ FDA، يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، فإحنا ما نقدر يعني نتكي عليها للعلاج. لكن ينصح أنه مثلا الزيوت الطبيعية اللي هي مثلا زيت الزيتون، جوز الهند، زيت شجرة الشاي أو اليانسون، أو المايونيز حتى، أو الوازلين، هذا أي دهن انه يوضع على الشعر، على فروة الرأس وكل الشعر لمدة مثلا 24 ساعة، صور انه الطفل يتحمل هيك شيء. وبعدين نوضع القبعة الخاصة بالرأس، لانه هذه تخنق الحشرة، يعني مو تقتلها، تخنقها. لكن الشيء الموجود انه هذه زيوت قابلة للاشتعال، وصور انه هسه الشتاء، يعني المدافئ مشغولة، يعني أكو خطر للطفل 24 ساعة. فأولا ما أنصح بها. ثانيا انه ما تقتل الفئران، الفئران تنقتل بالمواد الحامضية يعني مثل الخل. يعني اذا الاخ تحسين يريد يستخدم العلاج البديل العلاج الطبيعي بالنباتات بالبيت، هذه اكو يعني ماكو دراسات مؤيدة لكن يستخدموها وبها اكو اثر، ما اقدر انه ايدها او يعني اخالفها. ان مثلا تشوفين انه بالشامبو اكو مشط خاص، مشط خاص انه تكون الشعيرات ما مقربة وحدة للأخ. فهذا نقدر انه بعد ما ان شاء الله اقول لكم العلاج ولا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر طبعا 10 دقائق الى 20 دقيقة، هذا المشط بعد ما نخب الشعر نخليه في نص قدح بنص خل مثل خل التفاح او خل أو اي خل عادي، نص مي نص خل. هذا نقدر نخلي المشط بيه وبعدين نمشط الشعر، لانه العلاج راح يشل اليدين والرجلين للحشرة، فنقدر انه نأزلها عن الشعراء. يعني بالحديث السابق انه قلت انه هي لاصقة ملتصقة بالشعراء ما نقدر نأزلها، لكن ورا العلاج هذه راح تنشل، كأنه العلاج راح يشل الأيدي والرجل، فبهذا المشط نقدر نأزلها او نطلعها من الشعراء. من بالخل راح نقتل ايضا البيوض ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي. يعني إحنا بكل كل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس. طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم، ذكرت أنه هناك قمة للجسم أيضا وقمة للعانة. فطبعا على الجسم نحاول أنه يبقى أكثر فترة. بعدين نقدر نغسل الشعر أو نغسل الجسم بخل مرقق، بعدين لأنه هذا الخل هو أيضا بعوارض للشعراية نفسها، فبعد وراء مثلا 2 أو 3 ساعات من التمشيط نقدر أنه نخب الشعر حتى هذا الخل يبقى على الشعراية اللي أثر عليها.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا أيضا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
عفوا دكتورة دقة، تحياتي لكم. أولا عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسبح يمكن أن يؤدي إلى قمل الرأس؟ هل المعقمات والكلور الذي يستخدم في المسبح يقتل الحشرات الطفيليات أم لا؟ شكرا جزيلا. أم حسين من العراق.
شكرا لأختنا الفاضلة. حسين من العراق.
شكرا أخت أم حسين. طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن الملتمة بالأشخاص راح تكون هي مكان عدوى. الكلور مع الأسف لا، ما يقتل الحشرة ولا المي اللي نسبح به. يعني تصوري إذا تبقين بالحمام 2 ساعات تحت الدوش مدة 2 ساعات مي حار ما راح يقتل الحشرة.
طبعا لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا أيضا سؤالها حول طرق العلاج. دكتورة وجدان، سأقرأ سؤالها ولكن نتطرق إن شاء الله بالشكل التفصيلي إلى العلاج والطرق العلاجية. تقول أم زهراء، هل يمكن بوضع القليل أو مسح الشعر بالنفط علاج القمل؟
طبعا لا، يعني جدا خطر أولا كما ذكرت أنه قابل للإشتعال مثل الزيوت أيضا، وما راح يقتلها لأنه أولا راح يصير تحسس بالبشرة. كما ذكر أنه هناك الأخ تحسين أنه هل يسبب الحساسية؟ طبعا كل مادة يعني تلامس فروة الرأس راح تسبب إلى حساسية، خاصة إذا الشخص كان عنده حساسية مسبقة. ثم النفط ما ننصح به، خاصة للأطفال يعني، وخاصة مثلا الشيوخ للحوامل، يعني
رائحتها قوية جدا
طبعا، يعني حساسية هم جسمية هم تنفسية راح يسببها. وثم قابل للإشعاع يعني جدا خطر عشان لا يطرقون إلى هذه الطرق. يعني هناك الطرق مؤيدة من وزارة الصحة، يعني دائما أنا أنصح أنه نستخدم الأشياء الموجودة، يعني موجودة ببساطة. ما يراد لأي حتى مراجعة للطبيب موجودة في الصيدليات. حتى أنا اللي أنت أشوف أنه عدة أسئلة أنه شلون بالبيت نحن نقدر نقلل من العدوى، ذكروا الكلور، ذكروا الزيوت الطبيعية أو النفط. هناك معقمات معقمات شلون كنا نستخدمها للكوفيد، معقمات سبري بخاخ هذا يهو على البريمترين. زين البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم اللي هو خاص للقمل أو للجرب، موجود بالصيدليات. يعني احنا إذا نريد نتوقع مو نريد نعالج، نقدر مثلا إذا الطفل إجا من المدرسة أو مثلا عندنا إحنا رايحين إلى فندق خاص أو إلى منطقة خاصة زارنا أحد اللي إحنا شكينا به إنه بي، نقدر الأثاث، الفرش، الملابس، القبعات هذه نبخها بهذه المعقمات.
نعم
مؤيدة من وزارة الصحة، رجاء يستخدموا هذه الأشياء.
شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية دكتورة وجدان. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعي الكرام أهلا بكم من جديد. يصل حجم قمل الرأس البالغة قرب حبة السمسم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجة لتعدد ألوانها، فقد تكون بيضاء أو سوداء أو بنية اللون. كما من الممكن أن يصاب أي شخص به، لكنه أكثر انتشارا بين أطفال المدارس. واتضح أن الالتزام بالنظافة الشخصية والاستحمام بشكل دوري لا يقي من الإصابة به، حيث ينتشر بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة. فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمل، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس لآخر بحثا عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دبابيس الشعر أو الحجاب أو المشط وفرشات الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، ويمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ارتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية بدلا من جسم الإنسان، فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
نعم شكرا جزيلا لأخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والفئران موجودة، يعني نقدر نشوفها، لكن يعني بالشعر موجودة إذا مثلا بالعانة أو بالشعر شعر الرأس. لكن قمل الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص. لكن إنه الشخص المصاب مثلا مثل الجنود، يعني أنت عارفين إنه في الحرب في نابليون بونابرت خسروا بالحرب لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود لأنه ما قدروا يشخصوه، فصار بهم التيفوس وصار الحمى الراجعة بهم فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا.
نعم.
وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع ما عندهم أي مأوى، أو مثلا في مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم ضعيفة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أصعب. يعني أسهل لعدة أشخاص كثر.
نعم. أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
نعم.
نعم.
شكرا للأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم للملابس هم للشعر. شيء آخر إنه أنا ذكره لأنه في الجديد في الطب ذكرته لكن ما طرقت إلى هذا الحديث، إنه صحيح إنه الحشرة حاسة الشمعة جدا قوية، وهي تكره ريحة النعناع والثوم. فإحنا نقدر للوقاية أنه مثلا نبخ شعر الطفل أو ملابسه بخخل النعناع، بنعناع ريحة النعناع به. الثوم طبعا هو كريه هم للأطفال هم للأصدقاء هم للمعلمات. فبس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم أنه ذكرت أنه غسل الملابس، طبعا غسل الملابس لازم تكون في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصيدان. يعني أذكر الأخت أم علي، طبعا إحنا ذكرنا الوقاية أنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى، القبعات، الإكسسوارات، سماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأمشاط، لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه أنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعا الـ الـ يعني الوقا مثلا الملابس اللي نطلعها من القمادي او مثلا من من مثلا الشتاء للصيف
او حتى الشراشف،
الشراشف اول طبعا لازم نغسلها، او اذا ننبخها، حتى اذا ما نقدر انه نغسل هذه الملابس مثلا 60 الى 90 درجه مده 10 الى 20 دقيقه، نعرضها الى الشمس. هسه الشتاء ماكو شمس مده 3 الى 4 ايام طبعا لانه الاشعه ما وراء البنفسجيه اللي تقدر تقتل الحشره، او مثلا نستعمل الاوتي او مثلا المدفئه حتى نوصلها الى 60 الى 90 درجه، حتى نقدر نخليها باكياس ثخينه، أكياس ثخينة الزبالة مثلا السودة، حتى نوصلها إلى الحشرة، نوصلها المواد الغذائية، تقدر تقتنع لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. إن شاء الله يعني تجاوبت الأخت.
دكتور عفوا، بالنسبة للبخاخ الذي ذكرتيه، يعني لحساسية الحشرة برائحة
للوقاية مو للعلاج.
للوقاية. طيب.
نعم. حتى يعني مثلا إذا كنت موجودة بالبصر. اللي بيه ريحة نعناع ما تتقرب له.
نعم. لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه أو هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا، الموجود بالصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك إياه، إنه اسم ديرمين، باسم ديرمين، ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين.
نعم.
اللي هو من أحد العلاجات.
نعم.
هو الشامبو والكريم أيضا موجود 1%، 5%، طبعا هذا من نصيحة الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين أذكره؟
نعم.
نعم. إنه للشعر طبعا انا انصح انه يكون على الشعر الجاف وبالليل، لانه كما ذكرت ليش انه بالليل الحشره تتحرك. مدة 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف حتى كل الأشخاص اللي موجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما النصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة ولا 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف، نخليه ما نخلي أي قبعة على شعر على الرأس، ثم نغسله. من نغسله قاعد نفركه، فذكرت ليش انه بمشط صغير ورا ما نخطب الشعر راح نمشط الشعر. اذا امكنها ما يخلو المشط في قدح بنص خل ونص مي، المشط شعر في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوض ايضا. نكرر هذه العلاج، هذا العلاج مدة 4 مرات بالسبوع مرة للشخص المصاب، أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة. هذا للشعر. طبعا إذا يكون هناك حكة، إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى، فطبعا راح نراجع طبيب الأخصائي. هناك علاجات أيضا للالتهابات البكتيريا، مثلا حلقا نعطي حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة، لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح. نحن طبعا نقوي المناعة عندنا، نعطي الفواكه، نعطي الأشياء اللي بيها بهارات، نقللها حتى نقلل الحكة.
وطبعا وياها مهمة. نعم في مثل هذه الحالات.
نعم طبعا لازم نقلل الحكة. مثل الحكة هي عارضة رياكشن للجسم لبذة الحك الحشرة. أما للجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريماتري، طبعا هذه هي غير يعني لا تحتاج إلى مراجعة من الطبيب. عندنا أيضا المانتيون، عندنا الإيفرمكتين، عندنا الدايميتيكون، هذا من كلهم طبعا نحتاج إلى طبيب، لكن بريماترين هذا ما يحتاج إلى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريماترين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الأقل من الليل للصبح على كل الجسم. على كل الجسم يعني مو بس المقاناة المصابة. بعدين على الجسم الجاف لمدة 8 إلى 10 ساعات، بعدين الصبح نغسله. طبعا كما ذكرت انه بالليل نخلي لانه الحشرة تحرك بالليل. وبعدين هناك يعني اكو استراحة للشخص المصاب، يعني ما ينام فما يعني ما يتحسس من هذا المادة الموجودة على جسمه. بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم، وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو هم 10 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم. هم يتكرر اللي ينصحون به انه مرتين يعني بالسبوع مرة، لكن انا دائما اقول انه 4 مرات، 2 للعلاج و 2 للوقاية.
شكرا جزيلا سيدتي دكتورة وجدان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية، ومشكورة مرة أخرى. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
الناس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ على حبه بالآثام تشوه قلبه، ما ضل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظل.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شعبان المكرم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 13 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 25 من شهر بهمن عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية، أصدر فتواه التاريخية التي اعتبر فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية اعتبره مرتدا عن الإسلام. وقد أساء المرتد سلمان رشدي بغفلة وجهالة في كتابه للدين الإسلامي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية، وكانت الدول الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمرتد سلمان رشدي لإصدار كتابه، ومنحته بعد ذلك جوائز كبرى على جريمته التي اعتبرتها بأنها دفاع عن حرية الرأي. هذا وشهد العالم موجات من الاعتراضات الشعبية والدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التخرصات. في 14 من شعبان المعظم عام 639 للهجرة توفي الفقيه والطبيب وعالم الرياضيات أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة المعروف بابن يونس. ولد ابن يونس في الموصل بشمال بغداد عام 571 للهجرة، ودرس في المدرسة النظامية ببغداد عند كبار علماء عصره علوم الفقه والأصول عند القزويني والشيرازي، ودرس الأدب عند أبي البركات الأنباري، ثم رجع إلى مدينته الموصل ليشتغل بالتدريس في المدرسة الكمالية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمشاهير. ومن أبرز مؤلفات ابن يونس كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في تفسير القرآن، وشرح كتاب التنبيه في الفقه، ومفردات ألفاظ القانون والأصول، والأسرار السلطانية في النجوم. وأخيرا وفي 14 من شعبان المعظم عام 842 للهجرة توفي الفقيه والمحقق والأديب محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني المعروف بابن مرزوق. درس ابن مرزوق الفقه والحديث عند كبار علماء عصره، وزار العديد من المدن والأمصار الإسلامية لسماع الحديث الشريف وجمعه كالقاهرة والإسكندرية والقسطنطينية. ومن أبرز مؤلفاته الحديقة والمفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعمل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خير النبيين عين الرسل من بعرت، آياته وبه للدين تسهيل. يا أشرف الخلق في أرض وفي فلك، يا من معانده في النار مغلول. يا من إذا نزلت بالخلق حادثة، فما لهم غيره في الناس مسؤول. يا من مكارمه للكون قد ملأت، يا من نداه لمن يرجوه مبذول. فإنه عند مولانا وسيلتنا، لنا به في خطوب الدهر توسيل. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في البغض: لا تغضبن على قوم تحبهم، فليس منك عليهم ينفع الغضب. والق عدوك بالتحية لا تكن، منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب. في الجد. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أظهرا. في الحلم. لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفا إلا لمن شكر. في الحياة. وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرسا أقيم على جوانب مأتمي. في الأمثال. مثل عربي. أمل بلا عمل، شجرة بلا ثمر. مثل إنجليزي. الأعمال الطيبة تبقى وكل شيء خلافها يفنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في وصايا النبي ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام، يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة، وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عنده مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء، ويجي يطلب منك قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انتهنا. الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول: من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة، كأنما هي في زكاة مزكاة. هذا وحدة. ثنين: وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة.